بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا هو اللقاء 91 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 91 من اللقاءات الأسبوعية التي تتم كل يوم خميس، وهذا اليوم هو 27 من شهر ذي القعدة عام 1400. يكون الكلام في هذا اللقاء على محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام هي الأشياء التي تحرم بسبب الإحرام، لأن كل عبادة لها محرمات. الصلاة مثلا يحرم فيها الكلام، الصيام يحرم فيها الأكل والشرب، الحج له محظورات أي محرمات بسببه. محظورات الإحرام هي الممنوعات بسبب الإحرام، هذه محظورات. فنبدأ أولا بما ذكر الله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه ثلاثة أشياء كلها تجتنب في الحج، لكن الأول خاص بالحج ويشركه بعض العبادات، والثاني والثالث عام. فالفسوق منهي عنه دائما لكنه يتأكد في الحج، والجدال الذي يقصد به الممارات والمغالبة منهي عنه في كل وقت وفي كل حال. فما هو الرفث؟ الرفث هو الجماع، هذا هو الأصل، كما قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أي فلا جماعة في الحج. والجماع هو أعظم محظورات الإحرام، وإذا جامع الإنسان قبل التحلل الأول في الحج ترتب على جماعه خمسة أشياء: الأول الإثم، والثاني فساد النسك، والثالث وجوب إكماله، والرابع وجوب القضاء من العام المقبل، والخامس بدنة يذبحها ويتصدق بجميعها على الفقراء. هذا ما يترتب على الجماع قبل التحلل الأول. وما الذي يتعلق بهذا المحظور؟ يتعلق به المباشرة والنظر للشهوة وعقد النكاح وخطبة النكاح، كلها تتعلق بهذا لأنها مقدمات للجماع. ولهذا يحرم على المحرم أن يباشر زوجته لشهوة بتقبيل أو غيره، وكذلك يحرم عليه تكرار النظر لشهوة، ويحرم عليه أيضا العقد، عقد النكاح، فلا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ويحرم عليه الخطبة أي أن يخطب امرأة وهو محرم لهذا الحديث، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. ومن محظورات الإحرام التي في القرآن حلق شعر الرأس لقول الله تبارك وتعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فلا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه حتى يحل. وألحق العلماء رحمهم الله بشعر الرأس شعر بقية البدن كالشارب والعانة والأبط، وزاد بعضهم الظفر وقال لا يحل للمحرم أن يقلم أظفاره. فنعود الآن ننظر ماذا حصل من المحظورات: الجماع المباشر للشهوة، النظر لشهوة ولا سيما مع التكرار، الخامس عقد النكاح، السادس الخطبة، والسابع حلق شعر الرأس ويلحق به بقية شعر البدن، والثامن تقليم الأظفار. هذه موجودة في القرآن نصا في الجماع وفي حلق شعر الرأس، وإلحاقا لما نص عليه أو بالقياس أو لكونه من مقدمات هذا المحظور الذي نص عليه. ومن محظورات الإحرام أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل، نعم قبل أن أبدأ بهذا، ومن محظورات الإحرام قتل الصيد وهو منصوص عليه في القرآن لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون. ومن محظورات الإحرام أيضا ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام حين سئل ما يلبس المحرم، أي من الذي يلبسه، قال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف. هذه خمسة أشياء لا تلبس. القميص هو هذا الدرع الذي نلبسه كلباسنا الآن، وأما السراويل فمعروفة أيضا ما يلبس بدلا عن الإزار، وأما العمائم فهي ما يلف على الرأس، وأما البرانس فهي ثياب واسعة فضفاضة كما يقولون ولها غطاء على الرأس متصل بها، وأكثر من يلبس ذلك المغاربة. وأما الخفاف فهي الكنادر. فهذه خمسة أشياء نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن المحرم لا يلبسها. هل يلحق بها غيرها؟ نقول نعم يلحق بها ما كان مثلها أو أولى منها. فالقميص مثلا يلحق به الفنيلة، الكوت، السراويل يلحق بها السراويل القصيرة الكمين وهي ما يعرف بالسراويل الفخاذية، وأما العمائم فيلحق بها الغترة والطاقية لأنها لباس الرأس كالعمامة، وأما البرانس فيلحق بها المشالح لأنها أقرب ما تكون. وهذه الأشياء الخمسة التي نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس. وبناء على ذلك لو أن الإنسان تلفلف بالقميص بدون لبس فلا حرج لأنه لم يلبس، ولو أنه خاط إزارا خياطة فلا حرج، لأنه لا يعد أن يكون إزارا حتى وإن خيط، ويبقى أن نسأل هل يلبس الجوارب يعني الشراب؟ الجواب لا، لأنها بمعنى الخفين. هل يلبس ساعة اليد؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال لا يلبس كذا علمنا منه أنه يلبس ما سواه. طيب هل يلبس نظارة العين؟ نعم، لأنها لا تدخل فيما نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يسأل في معناه. هل يلبس سماعة الأذن؟ نعم. هل يلبس الخاتم؟ نعم. هل يلبس الكمر؟ نعم. المهم يلبس كل ما سوى المذكور في الحديث أو ما كان بمعناه. ومن محظورات الإحرام الطيب، والدليل على أنه من محظورات الإحرام أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في الرجل الذي وقصته ناقته في عرفة، قال اغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والحنوط الطيب الذي يجعل في الميت، وهو يدل على أن جميع أنواع الطيب لا تحل للمحرم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس. وعلى هذا فيحرم على المحرم استعمال الطيب في بدنه واستعمال الطيب في إحرامه، وكذلك استعمال الطيب في فراشه، فلا ينام على فراشه فيه طيب، وكذلك استعمال الطيب في أكله وشربه، فلا يشرب قهوة فيها زعفران ما دامت رائحته موجودة. ويدخل أيضا استعمال الطيب في تغسيله، فبعض الصابون فيه طيب يظهر على الإنسان إذا غسل به فهذا لا يستعمل. أما الطيب الذي ليس له إلا رائحة طيبة منعشة ولكنها ليست طيبا فلا بأس بذلك. ولهذا نقول للمحرم لك أن تأكل الترج والنعناع وما أشبهها، مع أنه ذو رائحة طيبة ذكية. ومن محظورات الإحرام تغطية الرأس في أي غطاء كان، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه، لا تخمروا رأسه أي لا تغطوه، سواء كان في منديل أو غترة أو طاقية أو غيرها. لكن قال العلماء رحمهم الله يجوز للمحرم أن يحمل عفشه على رأسه، لأن هذا لم تجد عادة للستر به، ويجوز أن يتظلل بالخيمة. وكذلك على القول الراجح يجوز أن يتظلل بالشمسية وبالسيارة المثقفة وما أشبه ذلك، لأن هذا ليس تغطية وإنما هو استظلال، والممنوع هو تغطية الرأس. ومن محظورات الإحرام لبس القفازين على الرجل والمرأة، فالمرأة لا تلبس القفازين وكذلك الرجل، ولا تنتقب أي لا تلبس نقابا على وجهها، ولكن إذا كان حولها رجال من غير محارمها وجب عليها أن تغطي وجهها، لأنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير المحارم أو الزوج. فإذا علمنا هذه المحظورات فلنسأل هل فيها فدية والجواب له أن يقال هذه المحظورات تنقسم إلى أربعة أقسام. الأول ما لا فدية فيه، والثاني ما فيه فدية مغلظة، والثالث ما فديته مثله، والرابع ما فديته على التخيير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة يتصدق بها ولا يأكل منها شيئا. فأما الأول وهو الذي لا فدية فيه فهو عقد النكاح، إذا عقد المحرم النكاح فإنه ليس عليه فدية، لكن النكاح فاسد يجب أن يجدد بعد حله من الإحرام، لأن كل شيء نهى عنه الشرع فإنه فاسد لا يجوز اعتباره. وكذلك الخطبة، خطبة النكاح، يعني لو أن إنسان خطب امرأة وهو محرم فلا فدية عليه لكنه آثم. وأما ما فيه فدية مغلظة فهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، ففديته بدنة يذبحها ويفرقها كلها على الفقراء. وأما ما فديته مثله فهو الصيد، لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم. وأما ما فديته على التخيير بين الصيام والصدقة وذبح الشاة فهو بقية المحظورات. فهذه الأقسام الأربعة تحصر لك الفدية. الأقسام الأربعة نعدها من جديد. أولا الأخ هي أنت، وين أنت سارح؟ من يعرف؟ تفضل. الفدية المغلظة ما هي؟ الجماع في الحج قبل التحلل الأول، جماع في الحج قبل التحلل الأول. طيب وما هو الذي لا فدية فيه؟ أيكم كلكم أشهر عليكم السلام. هذا واحد. أين والثاني؟ السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. طيب كمل. عقد النكاح والثاني الذي لا فدية فيه. لا نسيت، خطبة النكاح. طيب وما هو الذي جزاؤه مثله؟ الصيد. والبقية من المحظورات فديته على التخيير بين الصيام صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة يتصدق بها كلها ولا أكل منها شيئا. دليل هذا الأخير قوله تعالى في حلق الرأس فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ثم اعلم أن هذه المحظورات إذا فعلها الإنسان فله ثلاث حالات، إما أن يفعلها متعمدا بلا عذر، أو يفعلها متعمدا بعذر، أو يفعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها. فإن فعلها متعمدا بلا عذر فهو آثم وعليه الفدية. مثال هذا رجل حلق رأسه متعمدا بلا عذر، نقول هو آثم وعليه الفدية. ونسكه لا يفسد، لأنه لا يفسد النسك إلا بالجماع قبل التحلل الأول. الثاني أن يفعلها متعمدا لعذر فهذا عليه الفدية وليس عليه إثم، كما فعل كعب بن عجرة رضي الله عنه حين أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مريض ورأسه مملوء من القمل، يتناثر القمل من رأسه على وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كنت أظن أن البلغ أن الوجع بلغ بك ما أرى. ثم أخبره بالفدية وأمره أن يفدي، لأن هذا فعله متعمدا إيش؟ لعذر. طيب، ومثل ذلك لو اضطر الإنسان إلى صيد، اضطر إلى صيد يعني لم يجد شيئا يأكله إلا الصيد، فقتل صيدا وأكله، فعليه جزاؤه ولا إثم. الثالث أن يفعله جاهلا أو ناسيا أو مكرها، فهذا لا شيء عليه، لا إثم ولا فدية، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى: قد فعلت. ولقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الكفر وهو أعظم الذنوب يرتفع حكمه مع الإكراه، فما دونه من باب أولى. وعلى هذا فلو أن الإنسان أحرم ولبس الإزار والرداء ولكن نسي السروال، نسي أن يكون أن يخلع سرواله ولم يتذكر إلا في أثناء النسك بعد أن طاف مثلا تذكر وخلع اللباس فورا، يعني خلع السراويل، فهل عليه شيء؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأنه ناس. ولو أن الإنسان دعس أرنبا وهو لم يعلم بها حتى ماتت وهو محرم، فليس عليه إثم وليس عليه جزاء، لأنه كان جاهلا. ولو أنه صاد أرنبا يظن أن المحرم لا يحرم عليه الصيد إلا إذا دخل حدود الحرم، فليس عليه شيء لأنه كان جاهلا. ولو أكره الرجل زوجته فجامعها وهي كارهة عاجزة عن أن تخلص منه، فليس عليها شيء لأنها مكرهة. فصار الضابط في فاعل المحظورات على النحو التالي: الأول ما فعله متعمدا بغير عذر فحكمه الإثم ما الفدية، إلا فيما لا فدية فيه كعقد النكاح فليس عليه فيه فدية لكنه آثم والنكاح لا يصح. الثاني ما فعله عامدا لكن لعذر فلا إثم عليه، ولكن نعم فلا إثم عليه وعليه الفدية. الثالث ما فعله ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية. وهذا من نعمة الله تعالى وتيسيره على عباده. فإن قال قائل: هل من العذر إذا كان الإنسان في الطائرة وكانت ملابس إحرامه مع العفش لا يتمكن من لبسها وأحرم وهو في الطائرة، لأنه لا يجوز أن يتجاوز الميقات بلا إحرام فأحرم، هل من العذر أن يبقى على ملابسه؟ الجواب: لا، ليس عذرا، لأنه بإمكانه أن يخلع القميص ويلفه على جسده لفا لا لبسا. وأما السراويل فإن أمكن أن يستتر في الغطرة استتر بها ثم خلع السروال، وإذا لم يمكن فلا بأس أن يبقى السروال عليه، لكن ليس عليه فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ولم يجعل عليه فدية. وهذه مع الأسف تقع لكثير من الناس، يكون في الطائرة وقد نوى العمرة ولكن ثيابه في العفش في بطن الطيارة لا يتمكن من لبسها، فيبقى متردد هل يحرم وعليه ثيابه أو لا يحرم حتى يصل إلى المطار وتنزل الطائرة ويأخذ ثياب الإحرام. والجواب أن حل هذه المشكلة أن إيش؟ أن يزع الثوب القميص ويلفه على صدره، وأما السروال فإن أمكن أن يتزر بالغترة فهذا المطلوب، وإن لم يمكن لكونها قصيرة لا تستر تماما هل يبقى على سراويله وليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل. ولا يجوز أن يؤخر الإحرام حتى ينزل إلى جدة، وهذه مسألة ينبغي لكم أن تحرصوا على بثها في الناس، لأنها كثيرة الوقوع وهي خافية أو خفية على كثير من الناس. وينبغي للمحرم أن يحرص على فعل الواجبات وترك المحرمات حتى وإن لم تكن من محظورات الإحرام، وأن يتخلق بالأخلاق الفاضلة، وأن لا يؤذي المسلمين بقول أو فعل، وأن يكون سمح البال منشرح الصدر باسط اليد حتى يكون محبوبا عند الناس، وأن لا يماري أو يجادل لا عند دورات المياه ولا عند بزابيز الماء ولا في المطاف ولا في أي مكان، بل يكون دائما لينا مع الخلق حتى يكتب في عداد الذين أحسن الله خلقهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا. وننتهي إلى هذا الحد لنتفرغ للأسئلة ونبدأ باليمين.
فضيلة الشيخ، هذا رجل راتبه 4000 أو أكثر أو أقل، وعليه أجار ونفقة عيال، هل للمحسنين أن يجمعوا له ويريد أن يسافر سواء مع حملة أو مع غير حملة، يريد أن يسافر للحج، فهل للمحسنين أن يجمعوا له ما يجعله يستطيع للذهاب للحج؟
هل هذا الحج فريضة أو نافلة؟
فريضة، وهو فريضة. يمكن عمره 40 ولا حج.
الذي أرى أنه لا يجمع له، لأن الجمع له إذلال له، أعطونا لفلان أعطونا لفلان، هذا ذل. والله عز وجل لم يجب عليه الحج، ما دام 4000 التي هي راتبه تذهب في أجار البيت وفي نفقة الأولاد فذلك من فضل الله أن الله خفف عنه ولم يجب عليه الحج.
يسقط
عنه لأنه قال من استطاع إليه سبيله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، بخصوص الأضحية، لأن الآن ظهرت إعلانات لهيئة الإغاثة الإسلامية بالذي يريد أن يضحي يعطيهم دراهم ويضحون عنه في بلاد أفريقيا أو آسيا، هل هذا يجوز؟
أنا لا أرى هذا، وأرى أنه ينبغي الإنسان أن يعمل المشروع في أضحيته، فيضحي في بلده وبين أهله إظهارا لهذه الشعيرة العظيمة التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الترتيب، فجعلها من جنس معين وفي سن معين وفي وقت معين وفي وصف معين، وجعل لها حرمات، فمن أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. عناية الشر بها يدل على أنها مهمة جدا. ثم إن الإنسان إذا وكل من يذبحها فمن الذي يتولى الذبح؟ قد يكون فاسقا أو ملحدا أو لا يصلي أو ما أشبه ذلك، لا ندري. ثم إن إذا وكل فاته ذكر اسم الله عليها، وقد قال الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ثم إذا وكل من يذبحها أيضا هناك فوت السنة في مباشرة الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذبح أضحيته بيده. ثم إذا وكل أيضا فهل الوكيل سيقول بسم الله والله أكبر اللهم تقبل من فلان ومن فلان؟ الغالب أن لا يقول هذا، الغالب أن يذبح ويمشي، هذا إن سمى الله. ثم إنه إذا وكل أن تذبح بضيه هناك فاته تنفيذ أمر الله عز وجل في الأكل منها، فإن الله قال كلوا منها وبدأ في الأكل وأطعم البائس الفقير. ثم إنه إذا وكل على أضحيته هناك فقد تموت هذه الشعيرة في بلاد الإسلام. لنفرض مثلا أن هؤلاء 10 بيوت كلهم وكل، بقي كل هذه المنطقة لم تقم فيها شعيرة الأضحية، مع أنها أمر مهم قرنه الله تعالى بالصلاة، فقال فصلي لربك وانحر. فصرف الأضحية إلى أماكن أخرى لا شك أنه خطأ مخالف للسنة. والإنسان إذا أراد أن يفع إخوانه هناك فليضحي هنا ويتصدق عليهم بما شاء. لكن هنا ننبه إلى ما يفعل بعض الناس في الإسراف في الأضحية، تجد بيتا واحدا يقع فيه 10 ضحايا مثلا، الرجل يضحي عنه عن أهل بيته، ثم يأتي الابن يقول بضحي عن نفسي أو عن جدي أو عن أمي الميتة وكذلك البنت، وهكذا ربما يشمل في البيت 10 ضحايا، وهذا مخالف للسنة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أكرم الخلق بلا شك وأحب الخلق إلى فعل ما يقرب الله عز وجل، ومع ذلك لم يضحي عنه وعن أهل بيته إلا بواحدة، مع أن أهل بيته 9 نساء. فلذلك نقول بدل من أن كل واحد يضحي يقيم البيت بواحدة عنه وعن أهل بيته، وما عندهم من فضل المال يصرفونه لإخوانهم الفقراء في بلاد الله عز وجل، في البوسنة والهرسك وفي أفريقيا وفي غيرها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هل ذبيحة اللي ما يصلي توكل؟
ذبيحة من لا يصلي لا توكل، لأنه كافر، ولا يؤكل من ذبائح الكفار إلا اليهود والنصارى، فإن ذبائحهم حلال، يقول الله تبارك وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. نعم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة لوقت الإحرام في الطائرة، إذا حدد مثلا الساعة 8:45 فهل لي أن أحتاج بدقيقتين أو 3؟
نعم، الإحرام بالطائرة ينبغي الإنسان أن يحتاط فيه، وذلك لأن الطائرة سريعة في المرور، يعني لو مرت على الميقات بلحظة قد تعدته بأميال، فلهذا ينبغي أن يحتاط 5 دقائق 2 دقيقة حتى لا يحصل حتى لا يكون على خطر.
فضيلة الشيخ، بالنسبة اللي يلبس الإحرام من المطار من الرياض ولا من القصيم، إيش حكم؟
ما في مانع، لكن لا يعقد النية إلا إذا حال الميقات.
لكن يتروش ويلبس؟
نعم، في الطائرة لا بد يتروش في بيته ويلبس الإحرام في بيته، أو يلبس الإزار ويلبس الثياب هذه المعتادة، فإذا استقل الطائرة خلع ثيابه المعتادة ولبس الرداء.
لا، في ناس يلبسون في المطار
ما في مانع، بدون زيادة. ما في مانع أبدا،
يعني بدون زيادة.
اي نعم، لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس بسبب الزحام، فما الحكم في ذلك؟
هذه قال بعض علمائنا أنه لا شيء عليه، لأنه قد اتقى الله ما استطاع ولم يستطع الوصول إلى مزدلفة فيسقط عنه الواجب. وقال بعض علمائنا أن عليه فدية لترك الواجب لكنه لا إثم عليه لأنه لم يستطع، والفدية بدل عن هذا الواجب وتذبح في مكة وتوزع على الفقراء. فإن كان الإنسان ذا ميسرة فهذا سهل عليه ومن كمال حجه، وإن كان ذا عسرة فليس عليه شيء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رجل متزوج وله بنت من غير زوجته، فهل والد زوجته محرم لابنته بالنسب والمصاهرة أم لا؟
والد الزوجة ليس محرما لبنت زوج ابنته لأنه لا علاقة بينه وبينها، بل لو شاء أن يتزوجها فله ذلك. نعم، ليس يعني ليس بينهما نسب ولا مصاهرة. المصاهرة تنحصر في أصول الزوج وفروعه، وأصول الزوجة وفروعها فقط. أصول الزوج وفروعه حرام على الزوجة، وأصول الزوجة وفروعها حرام على الزوج. وهذه الأربعة تحرم أو يثبت فيها التحريم بمجرد العقد إلا بنات الزوجة فلا بد من الدخول، لقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. نعم، فأنت إذا أردت أن يسر عليك الأمر انظر هل هو من أصول الزوجة وفروعها أو من أصول الزوج وفروعها، إذا لم يكن كذلك فلا تحريم. نعم.
فضيلة شيخنا حفظكم الله، ما رأيكم في نشر السلام على العمال، خاصة وأننا إذا تكلمنا معهم أو تحاورنا معهم نجدهم غير مسلمين؟
إلقاء السلام على غير المسلم حرام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام.
نحن لا نعلم ذلك.
دقيقة، فإذا كان الإنسان لا يعلم فسلم عليهم بناء على أنهم مسلمون فتبين أنهم كفار فلا إثم عليه.
شيخ أحسن الله إليكم، بعض المباحين يظن أن عند دخول أول ذي الحجة أن على أولاده وأبنائه أن لا يأخذ شيء من أظفارهم لأنهم يعني دخلوا من أول
يضحى عنهم
نعم، والمرأة كذلك.
هذا ينبني على الحديث، والحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه. وعلى هذا فإذا ضحى الرجل بالأضحية عنه وعن أهل بيته فإنه لا حرج على أهل بيته إذا أخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وأراد أحدكم أن يضحي، ولأنه لم ينقل أنه كان يقول لأهله لا تأخذوا من أشعاركم وأظفاركم وأبشاركم.
والذي يريد أن يضحي وأخذ شيئا
الذي كيف
يعني عليه أضحية، أراد الأضحية ولكن أخذ شيء من أظفارهم
فهو عاصي للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الأضحية صحيحة لأنه لا علاقة بين الأضحية وبين الأخذ من الشعر. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شاب نسب إلى غير أبيه وهو متزوج وله بنت، فهل عقد الزواج صحيح أم باطل؟
إذا نسب الرجل إلى غير أبيه فالواجب أن يغير يغير الانتساب وينسب إلى أبيه الصحيح، أما النكاح فلا فليس فيه شيء. العقد صحيح. ولا علاقة بين كونه ينتسب إلى غير أبيه وبين النكاح، ما دام النكاح قد تمت شروطه وانتفت موانعه فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، هذه امرأة أرادت أن تحج عن والدتها وهي متوفية ووالدتها قد أفرضت، فما هو الأفضل، أن تحج وتدعو لها أو تحج عنها؟
نعم، الأفضل أن تحج لنفسها وتدعو لأمها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث بين هذه الثلاث، فقال صدق جاره أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، لم يقل أو ولد صالح يحج عنه أو يصوم عنه أو يتصدق عنه أو يصلي عنه. فإذا سألنا سائل أيما أفضل، أن أصلي وأجعل الثواب لأبي، أو أتصدق وأجعل الثواب لأبي، أو أحج وأجعل الثواب لأبي، أو أن أدعو لأبي، قلنا الأفضل الثاني، أن تدعو لأبيك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منا وأنصح منا وأفصح منا، ولم يقل إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يعمل له، بل قال ولد صالح يدعو له، هذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، رجل عنده زوجتين، الأولى عنده والأخرى عند أهلها، هل يلزم أضحية أم أضحية؟
لماذا هي عند أهلها؟
زيارة أو تبقى هكذا؟
ما دام هي زيارة فالأضحية في البيت الذي هو فيه، البيت الأم، نعم، وتكفي عنها هي أيضا لأنها هي من أهله وإن كانت عند أهلها، فإذا قال هذا عني وعن أهل بيتي شملها وإن كانت عند أهلها. ما يسمحون الأخوان حتى أنتهوا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، في شخص أراد أن يحج عن ميت،
عن
ميت،
نعم،
أو ميت، وأخذ مبلغ من أي ما اتفقوا عليه، هل المال هذا جاهز مثلا 5000 أو 7000 أو 10000؟
لا بأس، يعني يجوز إنسان
يعني اتفق بمثلا أنا أحج عن شخص يثبي مثلا مبلغا هذا،
لا بأس أن تتفق مع شخص أن يحج عنك أو عن الميت بدراهم، أما عن الميت فواضح لأن الميت لا يمكن أن يحج بنفسه، أما أنت فنقول الأفضل أن لا تفعل، بل أن تحج بنفسك إن كنت قادرا، وإن لم تكن قادرا فأعطي أحدا يؤدي فريضة وهو عاجز فتساعده أنت بمالك في أداء الفريضة، ومساعدتك أنت بمالك في أداء الفريضة أفضل من كونك تحج تطوعا.
مثلا شيخ رجل محتاج يعني وغير ما بحاجة تحج، يعني أجر شخص غير ما بحاجة مثلا يبوك أجرة إلا تعطينا هاي كذا،
ما في بأس، من المعلوم أن الإنسان مو بحاجة عن الناس بدون شيء. نعم. أي لا بأس، بس إنما لا يقصد المال، بل يقصد أنه يقضي حاجة صاحبه ويحصل له أنه يصل إلى المشاعر يدعو الله تعالى فيها وما أشبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا شخص عنده مبلغ 10000 ريال، وضع هذا المال في مكان من بيته، بعد ذلك نسي هذا المال لمدة 10 سنين، هل يزكي خلال العشر سنوات هذه أم لا يزكي؟
لا يزكيها، لأنه قد حيل بينه وبين ماله بالنسيان، لكن إذا ذكر وأخذ المال زكاه سنة واحدة فقط. هنا
فضيلة الشيخ، بالنسبة للمتمتع والقارئ لهما هدي، هل هذه تعتبر أضحية ولا هي في فرق بين الهدي والأضحية؟
نعم، هذا الهدي الذي يكون على المتمتع وعلى القارن يكفي عن الأضحية، لأنه يذبح يوم العيد فيكفي. كرجل دخل المسجد وصلى الراتبة، فهذه تكفي عن الراتبة وعن تحية المسجد. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم استخدام الطيب الذي بنسبة ولو قليلة من الكحول؟
استعمال الطيب الذي فيه نسبة قليلة من الكحول لا بأس به، ما دامت هذه النسبة قد اضمحلت وغلب عليها الطيب. وأما إذا كانت النسبة كثيرة لا تضمحل فإنه من المعلوم أن الخمر أن الكحول مسكرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. نعم.
السلام عليكم وبركاته. فضيلة الشيخ، بعض رجل له أبناء مع عائلته وله أبناء آخرين في مدينة أخرى ليس متزوجين في المدة معلومة، لا ليست معلومة، سنة أو سنتان، فهل عليهم أضحية؟
على من؟
على الأبناء الذي لوحدهم.
إذا ضحوا لا فهو خير.
نعم.
وإن تركوا الأضحية فلا شيء عليه.
لا تلزمهم.
لا تلزمهم أصلا الأضحية، ما تلزم أحد أبدا.
نعم.
الأضحية مين بواجب، السنة مؤكدة من الأصل.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم الشيخ، ما رأي فضيلتكم في شخص قادم من مكان بعيد ثم أتى إلى أخ له للزيارة، فقال هذا الأخ يعني أراد أن يكرمه وأن يذبح له ذبيحة، فقال له هذا القادم الضيف نحن في وجه الله، ثم تأول هذا صاحب المنزل وذبح ذبيحة، ما رأي فضيلتكم؟
ما معنى قوله في وجه الله؟ إذا كان معناه أنه يتوسل بوجه الله إلى هذا الشخص فهذا حرام، لأنه لا يمكن أن يجعل الله عز وجل وسيلة للمخلوق. وإن كان قصده في وجه الله يعني أعوذ بوجه الله منك، أو أعوذ بوجه الله أن تذبح لي ذبيحة، فهذا ليس حراما. لكن إذا قصد به معنى اليمين فإنه يكون يمينا، فإذا ذبح هذا الرجل له ذبيحة فعليه أن يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين كما ذكر الله عز وجل.
طيب صاحب.
نعم
صاحب المنزل أم الطيب؟
ها؟
صاحب كفارة.
كيف؟
الطيب أم صاحب المنزل؟
الذي يكفر.
يكفر الحال.
رجل أحرم ولم يسلم الميقات في الطريق إلى الميقات.
إيش؟
رجل أحرم.
إيه؟
من بلده.
نعم.
في الطريق إلى الميقات، ثم حصل صيد وقتله. لم يعد النية إلا في الميقات، بس لبس بلابس الإحرام.
هنا. إيه؟
في الطريق حصل صيد وقتله.
حصل صيد.
إيه.
وقتل.
إيه؟
قبل أن
يقتل. هو محرم لبس ملابس الإحرام. بس ما هو بعدين.
الإحرام هي النية.
يعني إذا ما عليه ملابس الإحرام.
ما هي الملابس؟
اصطاد فيها.
ولهذا ما دام لم ينوي.
إيه؟
وعليه ثياب الإحرام. إيه؟ فلا محظور عليه. لا صيد ولا طيف ولا أخذ من شعر ولا جماع امرأة ولا شيء.
حتى صنقات.
حتى ينوي.
إيه؟ إذا نوى بالمحل.
إذا نوى ولو في بيته. إيه؟ صار محرم. إيه؟ هذا على أخذ.
يا شيخ حفظك الله، صبي عمره 14 سنة وتوفي، فهل يحج عنه؟
لا يحج عنه لأنه صغير لم يبلغ، إلا إذا كان قد بلغ بإنبات العانة أو بالاحتلام، فحينئذ يكون من أهل الوجوب إن كان قادرا، وإن لم يكن له مال فليس بواجب عليه. نعم. آخر واحد.
رجل يعمل في المنطقة الشرقية ويرغب. يعمل بالمنطقة الشرقية.
نعم.
ويرغب قضاء الإجازة عند أهل بجدة،
نعم،
ولكنه في نفس الوقت يريد أن يحج، فهل يحرم وكأنه من جدة رغم وخصوصا أنه يعني سوف يذهب إلى أهل بجدة قبل الحج، أو يحرم من المنطقة الشرقية؟
أين هو ساكن؟ عند أهله؟
لا، يعمل بالمنطقة الشرقية، عمل
إيه؟
توظف بالمنطقة الشرقية ولكن أهله بجدة.
إذن مجيئه الأهل ليس على أنهم أهله الذي يقيم عنده، فيجب عليه إذن أن يحرم من الميقات. أين؟ أما لو كان يدرس ويقول أنا ما جلست في هذا البلد إلا للدراسة وأهلي هم أهلي في جدة وأنا سوف أذهب إلى أهلي، وإذا جاء الوقت حرمت من جدة فلا بأس. يعني فرق بين إنسان انتقل من بلد جدة إلى الشرقية وإنسان لم ينتقل ولم يرى نفسه أنه استوطن الشرقية. فالذي يرى نفسه أنه استوطن الشرقية هذا لا يتجاوز الميقات بلا إحرام، والذي يقول لا أنا ما استوطنتها ولكني بقيت للدراسة ولو حصل لي أرجع إلى أهلي اليوم لرجعت، وكان في رجوعه من الشرقية إلى جدة رجوعا إلى أهله، فهذا ليس عليه إحرام، يحرم من جدة.
أن يحج إن شاء الله هذا العام وأخذ عمرة متمتع بها إلى الحج قبل أيام الحج، فهل يجوز له أن يذهب إلى جدة والطائف قبل؟
لا بأس،
لا بأس،
يعني يجوز للمتمتع أن يسافر إلى جدة والطائف بين عمرته وحجه. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، إنه على كل شيء قدير.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
نعم نعم.
ما حكم من يمرض قبل يوم عرفة وهو في حج النفل ولم يشترط؟
من إيش يمرض؟
من يتوقع المشقة إذا واصل، فهل له أن يمضي حجه ولا عليه؟
مرض، أقول هو مرض،
نعم، مرض قبل يوم عرفة،
نعم،
أحس أنه إذا واصل سيتفاقم عليه المرض ويتعب،
أي نعم،
في حج نفل.
إذا كان قد اشترط إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حل ولا شيء عليه، وإلا لزمه أن يبقى على متابعة الحج حتى ينتهي. الصحيح أنه إذا خشي يعني مشقة كبيرة ولم يتمكن من إتمامه، الصحيح أنه يكون كالمحصر بالعدو، بمعنى أنه يتحلل ويذبح هديا إن استيسر له، ويحج من العام القادم إذا كان حجه فرضا.
نعم.
نعم.
شيخنا شخص يسمع حج البلد وإرفاعها لمن يقوم بها، فهل يجوز له أن يأخذ الزائر من المال عن حاجة الحاج؟ هذا ما يفعل هذا الشخص لم يحج ليحج معهم، وإن لم يجد ذلك فهل يجوز بعد الاستئذان؟ وممن يكون الاستئذان؟
نعم.
الدافع أو المدفوع له؟
إذا استأذن الدافع وقال أنا لست بحاج وسأقيم غيري يحج عنك وآذن فلا بأس، وأما بدون إذنه وعلمه فلا يجوز أصلا.
نعم
نعم. أحسن
الله إليك. فهمنا يا شيخنا إن كان فهمنا صحيح أنكم تفتون بعدم وقوع الطلاق البدعي، فهل هذا صحيح؟
من أين فهمته؟
من الأسئلة التي كانت
أي. نحن لا نرى هذا، لا نرى أن الطلاق البدعي يقع، لكن إذا طلق الإنسان والتزم بالطلاق وانتهت العدة وراحت المرأة نلزمه بذلك، لكن لو جاءنا وهو طلق الآن مثلا أو قبل يوم أو يومين وهي في العدة نقول راجع امرأتك.
على أنه لا يقع،
إيه لا يقع، لكن ما لم يكن التزمه وانتهت العدة.
نعم. شيخنا إذا كان رجل لا يذكر حال المرأة عند الصلاة، ولكن الغالب إما أن تكون حائض أو أن تكون في صغر الجماعة فيه، لأن هذه هي عادته، فما الحكم إذا شك في
الواجب؟ إذا أراد أن يطلق أن يسأل يقول مثلا هل أنت على حيض؟ أما الطهر للجماعة فيه فهو أيضا واضح، يعرف نفسه. وكذلك إذا كانت حاملا لا يحتاج إلى استفهام، لأن الحاملة قد طلقها بكل حال، حتى لو جامعها وقبل أن تغتسل من الجنابة طلقها وقع الطلاق. يعني وقد انتهت العدة؟
هو راجعها أصلا قبل أن تنتهي العدة.
أي طيب، هذا ربما نقول ما دام راجعها فقد التزم أن الطلاق واقع، وما دام هو رأي جمهور العلماء نمضيه. وقد يقال إننا ما دمنا نرى أنه ليس بواقع فنقول هذه الرجعة مبنية على طلاق غير صحيح فلا نعتبره رجعة، ونقول إن رجعته إياها بمعنى إرجاعها إلى عصمته دون اعتبار الطلاق، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر مره، أي مر عبد الله بن عمر أن يراجعها.
نعم.
أحسن
الله عليكم شيخ. هل يشهد لمن يشهد له أنه مسلم أنه يؤمن بالله واليوم الآخر؟
ولا بد لكل مسلم أن يؤمن بالله واليوم الآخر.
وإلا لا يكون مسلماً ولا يشهده
بدعوة. أبد، لو قال إنه مسلم ولكنه قال إنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، أين الإسلام؟
نعم. شيخ، ما رأي فضيلتكم في تعليق الملصقات المدرسية بغرض تعليم للأطفال والتي فيها صور لذوات الأرواح، وهل يفرق الحكم إن كانت الصور فوتوغرافية أو رسماً باليد؟
أرى أنها لا تعلق ويمكن أن تعرض على المعصة بالنسبة للأطفال.
يمكن ماذا حفظكم الله؟
تعرض على المعصة، المدرس يضعها على المعصة ويقول للطلاب انظروها، أو يعرضها عرضا موقتا بأن تكون معلقة بسلك ثم إذا انتهى الدرس طواها وأودعها. أبدا، بس وقت الدرس لا بأس. إيه وقت الدرس فقط.
وإذا كان أكثر يعني مدة؟
والله ما أعرف تعليق، أنا أصل تعليق الصور ما هو محمود.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.